منذ زمن بعيد في أرض ليست ببعيدة، كان هناك طفل مصري سمين يحلم بأن يكون أول ساموراي مصري في العالم. كبر الطفل وسافر لليابان، رفضه كل معلم الساموراي والسامو زين والسامو عليكم. تأجج الغضب بداخل الطفل، أقسم بأن ينتقم من كل من حرمه من حلم الساموراي. خلع رداءه وارتدى رداء جديدا، وحينها قرر أنه لن يأكل العسل مرة أخرى، بل ربما يدس فيه شيئا. أعزائي المشاهدين، صباح الخير وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. أسيب المشاهد الجميل، خليني أهدك مش لمكان واحد ولكن لأربع أماكن، أربع قصور في اليابان تعود إلى عائلات ساموراي كبيرة بنروحها في نفس اليوم، 4 فبراير 1703. بنشوف يا حسيزي في كل قصر نفس المشهد، مجموعة محاربين واقفين منتظرين حكم الإعدام. عددهم يا عزيزي يوصل ل 46 محارب. متوقع عزيزي لحد بيحصل له هذا الحكم إن هو بقى خايف، مرعوب، ندمان، ولكن الغريب هنا إن إحنا ما بنشوفش ده خالص، مفيش لا خوف مفيش ندم، ولكن في حاجة أغرب وهي الراحة. راحة حد كان مستني هذه اللحظة، بل كان بيخطط لها. الأغرب إن القصور جهزت عشان تستقبل هذا الحدث. كان عزيزي بتكرم أبطال مش مدانين. الإعدام هنا لم يكن بسيف أو عشماوي، وإنما بإيد المحاربين نفسهم. ليه؟ لأن هم نالوا امتياز الموت بأكتر طريقة شريفة ممكنة، طريقة فيها هدوء شديد وبدون تردد أو أي طلب للعفو. كل واحد فيهم بيمسك سيفه وبيغرسه في بطنه عشان يصرخ ويقول للعالم إن شرفي أهم من حياتي. يمكن عشان كده مشهد موت الرجالة دول هيخلد للأبد في الحواديت وفي المسرح وفي السينما. مشهد عزيز لو جيت تأملته ممكن تعتبره جنوني، ولكن الوحيدين اللي هيشوفوه مشهد بطولي هم الساموراي، لأن طريقة الموت اللي بالشكل ده اللي هي ليها مسمى السيبوكو أو الهاراكيري، ده يا عزيزي كان أهم طقس للساموراي، الفينالي الكلايماكساية، الفينالي العظيم لرحلته ومسيرته، ذا إند. أنا يا عزيزي بعمل لك هذه المقدمة عشان نفهم النهاردة ما هو الساموراي، وما هو تاريخه، وما هي رحلة تطور هذه العقيدة. عشان نفهم الحكاية من أولها لازم نرجع لأصل الكلمة. كلمة ساموراي في اللغة اليابانية معناها الذي يخدم، وده كان الدور الأساسي في البداية، خدمة الإمبراطور أو السادة الإقطاعيين، ودول المفروض اسمهم دايميو، ودول كانوا أصحاب الأرض والنفوذ. الأساد دول كانوا محتاجين موظفين عشان يقدروا يلموا الضرائب من الفلاحين، ولأن عزيز زي ما أنت عارف كده محدش في الدنيا بيحب يدفع ضرائب، فالموظفين دول بدأوا يشيلوا سلاح وبدأوا يتمرنوا على فنون قتالية بسيطة عشان لو الناس عصلجت أو زمزقت نخليهم يدفعوا بالعافية. مع الوقت يا عزيزي الفلوس كتر والأطماع زادت، والموظفين المسلحين دول بدأوا يتحولوا إلى حراس شخصيين للإقطاعيين اللي هم مين؟ دايميو اللي اتكلمت عنه، ومهمتهم اتطورت من مجرد جمع الضرائب إلى حماية ممتلكات السادة وحفظ النظام وفرض هيبة الدولة. وبدأ يا عزيزي نفوذهم يزيد يوم بعد يوم، واحترام الناس ليهم يتحول إلى خوف ورعب، لأن الساموراي وقتها كان هم قانون وجلاد. ومع مرور الزمن الساموراي نفسهم بدأوا يمتلكوا أراضي وثروات، ولكن مع كل ده برضو فضلوا قدام أصحاب الثروات والنبلاء والطبقة الأرستقراطية طبقة أدنى، انتوا لسه مش زينا. كان الكتير منهم بيشوفوا الساموراي دول مجرد خدم. هنا الساموراي عشان يحسن وضعه ويغير هذه النظرة هيتبنى طريقتين، يتجوز مثلا من بنات العائلات النبيلة، وبعد كده يورث لأولاده مهنة الحرب. طفل منهم يتولد يلاقي السيف جنبه قبل ما يتعلم المشي، وهدف حياته مرسوم له من وهو في اللفة، هيكون يا عزيزي خليفة أبوه في حماية السيد والقتال باسمه. ثانية واحدة يا أبو حميد، الساموراي بكل أمجاده وبطولاته طلعوا في الاخر محصلين ضرايب. زي ما قلت لك يا عزيزي ده كان في الاول. في سنه 1185 هتحصل يا عزيزي نقطه تحول، نقطه هتقلب موازين القوه 180 درجه. سنة 1185 كانت بداية حروب دموية طويلة. الحروب دي يا عزيزي كانت بتحصل بين العائلات الإقطاعية الكبيرة في اليابان، كل عيلة شايفة إن ليها الحق في السيطرة على اليابان. ووسط كل هذا الدمار وكل هذه الحروب طلع قائد عسكري فذ، ميناموتو نو يوريتومو. الراجل ده قدر بعد معارك طاحنة إنه ينتصر على كل منافسينه، وبيجبر الإمبراطور إنه يعترف بيه كحاكم فعلي للبلاد ويديله لقب جديد. إيه هو هذا اللقب؟ لقب الشوغن. ده يا عزيزي منصب زي القائد العام للجيش. من اللحظة دي اتولد اول حكم عسكري مركزي في تاريخ اليابان المعروف باسم شوجونيه كاماكورا. الامبراطور يا عزيزي فضل موجود في قصره كرمز ديني مقدس، ولكن السلطه الحقيقيه بقت في ايد الشوجن والساموراي بتوعه. وقتها سلطه الساموراي وصلت للسماء، بقوا هم الطبقه الحاكمه والمسيطره، لدرجه عزيزي ان كان هناك قوانين بتسمح للساموراي انه يقتل اي حد من الطبقات الادنى لو اعتبر انه هان شرفه. ولكن يا عزيزي الوضع ما بيستمرش كده، اليابانيين هيتفاجئوا باختبار مخيف، خطر وجودي مرعب. مين؟ المغول. سنه 1274 اليابان بتتفاجئ بهجوم المغول عليها. ده يا عزيزي هيخلي اليابانيين ياخدوا الم كده فيصحوا ويفوقوا ويدركوا ان هناك فرق كبير جدا بين القوه بتاعتهم وبين قوه المغول. سبراه بتاع عزيزي كانوا لسه عايشين في جو الفرسان بتاعهم. الواحد منهم كان يخرج قدام الجيش يصرخ باسمه واسم عشيرته ويقوم طالب مبارزه فرديه شريفه. المفاجاه عزيزي كان هم لما جم يواجهوا جيش المغول فوجئوا ان ده جيش نظامي، جيش احترافي. ده كان اكبر قوه عسكريه وقتها، بيهاجموا بسمان مسمومه، بيهاجموا بقنابل بارود، كان بيعملوا اصوات انفجارات بترعب خيول الساموراي. ورغم يا عزيزي من هذا الفرق بين القوه الا ان الساموراي ما انسحبوش، وقفوا بشجاعه جباره امام قوه كاسحه. وبالرغم من التوقعات بالهزيمه والانسحاق الا ان بيحصل تويست تاريخي بيعكس مسار الاحداث. بتقوم يا عزيزي جايه عاصفه شديده تدمر جيوش المغول، وفجاه الهزيمه بتتقلب لنصر. يا بنين يا عزيزي اعتبر العاصفه حمايه من الالهه وسموها الرياح المقدسه او الكاميكازي. الساموراي يا عزيزي بيطلعوا من هذه المعركه مستفيدين من درس مهم قوي، الشجاعه الفرديه حلو مفيش كلام، بس احنا في عصر التيم وورك والجروب برزنتيشن. من هذه اللحظه، من لحظه هجوم المغول كده، بينتهي القتال الاستعراضي لمقاتلي الساموراي. ابتدوا يتعلموا يحاربوا في تشكيلات، وبداوا يطوروا سيوفهم واسلحتهم، وابتدوا يبنوا تحصينات واسوار حجريه كبيره زي سور خليج هاكاتا. ولما المغول بيرجعوا تاني سنه 1281 اليابانيين والساموراي كانوا مستعدين وقتها، قدروا يا عزيزي يحبسوهم في البحر عند السور ده. واللي بيحصل يا عزيزي مره تانية الطبيعه بتتدخل، بتيجي عاصفه كبيره تدمر اسطول المغول. الهجومين دول يا عزيزي عملوا تحول مهم جدا، خلوا الساموراي يبص نفسهم كحماه للامه مش مجرد محاربين، كمان قدروا جدا فكره الشرف والولاء اللي منعتهم ان هم يهربوا او يخونوا. ومن هنا الساموراي تحولت الى هويه جواهم، والشعب بقى يشوفهم بيها. بس يا عزيزي صعب احكي لك عن هويه محاربين عظام ومقاتلين اشداء صدوا المغول من غير ما اشرح اهم حاجه، المقاتلين دول بيحاربوا ازاي. ساموراي مرتبط دايما في خيالنا بالسيف الطويل المقوس اللي بيلمع. المفاجأة عزيزي ان السيف لم يكن السلاح رقم واحد في المعارك الحقيقية. الساموراي في الاساس كانوا فرسان رماة، يعني بيحاربوا وهم راكبين الخيل، والسلاح الرئيسي كان القوس والسهم. كانوا بيتمرنوا سنين طويلة عشان يبقوا حريف في الضرب بالسهم. مش بس كده، لا ده وهو بيتحرك بسرعة ظهر الحصان. وبعد القوس والسهم بقى بيجي الرمح كسلاح اساسي في الاشتباك. السيف في حقيقة الامر كان اخر سلاح بيلجأ له الساموراي. استخدم السيف بتاعي لما بقى الاسهم تخلص، او لما بقى قريب قوي من العدو، ساعتها استخدم السيف. بس ده يا عزيزي ما يمنعش ان السيف كان له مكانه مقدسه عندهم، لدرجه ان هم كانوا بيعتبروه روح الساموراي. الساموراي كان هو الشخص الوحيد في اليابان اللي كان مسموح له ان هو يشيل سيفين في وسطه ويمشي بيهم في الشارع بحق. في سيف منهم طويل بيبقى اسمه سيف الكتانة، والسيف ده اكشلي ظهر بسبب حرب المغول. لما الساموراي ادركوا ان هم محتاجين يطوروا سيوفهم، فادركوا ان هم محتاجين يعملوا سيف قوي متين يقدر يسد مع الاعداء ويساعدهم في المعارك والساحات المفتوحه. ده يا عزيزي كان سيف. السيف التاني كان سيف صغير شويه اسمه واكيزاشي. ده يا عزيزي بيبقى رفيق الساموراي في الاماكن الضيقه، الاماكن اللي زي البيوت او الممرات، او مثلا يستعمل هذا السيف عشان يقطع بيه راس عدوه، ياخد الراس كسوفونير دليل على انتصاره. وجود السيفين دول على وسط الساموراي كان زي ما تقول كده بطاقته الشخصيه، انا يا جماعه ساموراي دي رتبتي العسكريه. ده اللي كان بيخلي الناس توسع له الطريق وهو بس في الارض. اكشن كل حته في لبس الساموراي مصممه عشان تعكس قوته وتحوله في عين الاعداء الى كابوس متحرك، خوذه معدنيه تقيله متزينه باشكال مرعبه وشعارات بتخلي شكل الساموراي كانه شيطان طالع من جهنم. ده غير انه بيبقى لابس قناع حديدي، قناع بيوري ملامح غاضبه وانياب بارزه. يم يم يم، السيفين مش مرعبين، ولكن هذا الوجه الكرتوني هو اللي خلاص. لا عزيزي كان السيوف. خلينا نخش على الدروع. هنلاقي دروع معموله من شرايح معدنيه مربوطه بخيوط حرير، ده كان بيخليها خفيفه ومرنه عشان المحارب يبقى بيتحرك براحته فري. ده عكس الدروع التقيله اللي كانت منتشره في الثقافات التانيه واللي كانت بتحمي الجسم على حساب المرونه والسرعه. لو بصيت على شعر الساموراي كمان هتلاقي ان كان له دور في منظومه القتال. كانوا بيحلقوا يا عزيزي الجزء القداماني في الراس ويسيبوا باقي الشعر مربوط. دي اصل شعر اسمها الشون ميدج، بتخلي الشعر يثبت الخوذه مكانها. لو فاكر يا عزيزي ان المغول كانوا خلاص هم القوة العسكرية اللي هددت اليابان والحمد لله خلصنا وأنجزنا، فحب أقول لك إن دي كانت البداية. النصر العظيم على المغول كان بداية نهاية الحكم المركزي أو الشوجانية كاماكورا. حروب المغول كانت نصر بلا غنائم، الخزنة فضيت، والساموراي اللي حاربوا وكسبوا كانوا مستنيين بقى شات غنائم شات أراضي رزق، ولكن الشوجن ما كانش عندهم حاجة يديها لهم، فالخطب زاد ودخلت اليابان في حالة من الانقلابات، نفق مظلم من الصراعات الأهلية وعدم الاستقرار، بيفضل عزيز الوطن مستمر كده لحد ما بنوصل لآخر القرن الخمستاشر لما بيحصل الانفجار الكبير، عصر السنجوكي جيداي أو عصر الممالك المتحبة. صحيح عزيز الفترة دي كانت دموية ووحشية جدا، ولكنها كانت العصر الذهبي للساموراي. حروب بقى في كل حتة، غنايم ملاحم فتحت الباب لأبطال وقادة عظام. في العصر ده عزيزي سحرت شخصيات أسطورية، أسطورية بشكل يخليك ما تعرفش ما هو الحقيقي وما هو الخيال الشعبي. عندك مثلا واحد اسمه داتي مساموني الملقب بالتنين الأعور. مساموني بسبب الجدري فقد عينه اليمين وهو طفل، بس الإعاقة دي ما ضعفتهوش، لا ده زودته إصرار، أصبح يا عزيزي قائد مرعب. سهل إن أنت تميزه في أي معركة لما تلاقي حد عنده خوذة عليها هلال ضخم. مسيموني كان سابق عصره ومنفتح على العالم في وقت اليابان تتقفل على نفسها تماما، كان منفتح عزيز لدرجة إن هو بعد بعثة دبلوماسية وسفينة لروما وأسبانيا والمكسيك، كان بيحاول يعمل علاقات تجارية وسياسية، وأحمد الراجل ده داهية. عندك كمان مياموتو موساشي، ده بيعتبر أعظم سياف في تاريخ اليابان، ده بدأ المسيرة بتاعته من وهو طفل عنده 13 سنة. من أحد قصة عزيز تروى عنه إنه قتل ساموراي ضخم باستخدام سيف من خشب وهو عنده كام 13 سنه، وعلى مدار حياته خد اكتر من 60 مبارزه حياه او موت وما خسرش ولا واحده. ده عزيزي الرجل اللي اخترع اسلوب القتال بالسيفين في نفس الوقت، وفي اخر حياته اعتزل الناس خالص وكتب كتابه الشهير الحلقات الخمس. الكتاب ده يا عزيزي لسه بيتقرا لحد النهارده كمرجع في التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات. ومش بس عزيزي الموضوع كان عند الرجاله بس، كان هناك محاربات اسمهم الاونا بوغيشا، وده لقب للستات اللي بيتمرنوا على القتال وبيحموا بيوتهم وعشائرهم بالسيوف، وكانوا بيستخدموا حاجه كمان اسمها الناجيناتا. ده عزيز بيبقى رمح طويل بشفره منحنيه، ده بيسهل عليهم يوقعوا الفرسان من على الخيل ويقوموا قاطعين رجليهم. ومن اشهر الاونا بوغيشا واحده اسمها توموي جوزين، المؤرخين كانوا بيوصفوها انها جميله كالقمر وقويه كالف رجل. بسم الله ما شاء الله عزيز، كانت سفاحه، كانت تخش وسط الجيوش وتقطع رؤوس. مهارات الساموراي القتالية وأبطالها السينما والأفلام هتبروزهم، وهتبروز معاهم فكرة إن الساموراي ما بيحبوش الأسلحة النارية، وإن هم كانوا بيعتبروا الأسلحة النارية سلاح الجبناء لأنها ما بتخليش فيه مواجهة، ما بتخليش فيه شجاعة، السلام نضرب من بعيد كده متك كده بيتساوى الشجاع مع الجبان. ولكن عزيزي ده كان مسكونسبشن، ده لم يكن صحيح، الساموراي كان محارب ذكي مش متحجر. سنة 1543 لما التجار البرتغاليين وصلوا اليابان كان معاهم بنادق بدائية اسمها الأركيبوس، وقتها عزيزي اليابانيين انبهروا بيها، والحرفيين اليابانيين بسم الله ما شاء الله قدروا بسرعه ان هم يقلدوها ويعملوا النسخه بتاعتهم التانيجا شيما. الساموراي عزيزي مش بس استخدموا البنادق دي، دول كمان طوروا بيها تكتيكات حرب كامله، زي ان هم مثلا يوقفوا جنود صفوف ويضربوا النار بالتبادل بحيث ان هم يقدروا يعملوا سير رصاص مستمر على العدو. اللي عايز اقوله يعني ان الساموراي كان مرحب باي سلاح موجود، ساموراي مش هطل. اودا نوبوناغا الموحد الاول لليابان كان من اوائل الناس اللي فهموا اللعبه دي، وفي احد المعارك معركه ناجاشينو سنه 1575 استخدم يا عزيزي حوالي 3000 بندقية عشان يهزم الجيش اللي قصاده، جيش تكيدة اللي كان مكون من 15000 فارس. المعركة دي يا عزيزي كانت لحظة فارقة لان فيها كان بينتهي عصر السيف والرمح، شكرا، ومن هنا بيبدأ عصر البارود. تخليش الاوروبيين يضحكوا عليك ويقول لك اليابانيين كانوا رافضين الفكرة. انا عايز اقول لك ان بنادق انتشرت لدرجة ان ويلبرين في كتابه جيفينج اب ذا جان قال ان على اواخر القرن 16 اليابان كان فيها بنادق اكتر من اي دولة اوروبية. مش بس كده، اليابانيين كمان عملوا مدافع يدويه كبيره اسمها الاوزوتو، وده يا عزيزي بيثبت لك ان الساموراي كان محارب شجاع، ولكنه ايضا كان محارب عملي وبرجماتي، شايف ان الشرف الحقيقي انك تهزم العدو وتنتصر لسيدك، سواء بقى النصر ده جيب ضربه سيف او بطلقه رصاص. بمناسبه الشرف يا عزيزي، كتير من دول العالم كان عندهم حاجات زي الساموراي كده، ناس متمرنه كويس ماهره محترفه في القتال، ولكن ما يميز الساموراي هو الكود الاخلاقي الشرف. خلينا عزيزي احكي لك عن اتنين من اشهر قادة الساموراي، القائد تاكيدا شينجن وقائد وسوجي كينجن. الله ابو احمد على اليابان بتاعك بجد، انا حاسس ان انا قاعد قدام كونن. والله ابو احمد بجد ايه البراعه في اليابانيه دي بجد، ربنا يخليك عزيزي. هاكوري ناكاموتو رائع. خد ابو احمد لقب الشجونيه حالا. القائدين يا عزيزي اللي بتكلم عنهم دول فضلوا يحاربوا بعض لسنين طويله ومحدش قدر يهزم التاني، وبالرغم من الحرب والدم اللي بينهم الا ان كان هناك احترام كبير متبادل. ولما المقاطعه بتاعه التكيده حصل فيها نقص حاد في الملح، وده بالمناسبه كان سلعه استراتيجيه لحفظ الاكل، وقتها القائد الثاني كينشن رفض انه يستغل الموقف لصالحه وبعت لعدوه شوالات ملح وقال له انا بحارب بالسيف وليس بالتجويع. حتى لما تكيده مات كينشن رفاه وقال لقد فقدت اعظم منافس ليا. دي يا عزيزي كانت اخلاق الفرسان اللي بتميز الساموراي، واللي كانت جزء من منظومه اخلاقيه لا غنى عنها. انا اي نعم بحارب، انا اي نعم ممكن اقتل، ولكن التزم بالمعايير والاخلاقيات. قوه الساموراي الغاشمه وجرأته دي كانت محتاجه لجام يمسكها، والا كانوا هيتحولوا بعد كده لقطاع طرق او بلطجيه. وعشان يضمنوا ولاء مقاتلين بهذه الكفاءه ظهر يا عزيزي كود اخلاقي صارم ومعقد. الكود ده اسمه بوشيدو. دي كلمه يا عزيزي معناها طريق المحارب. الكود ده يا عزيزي لم يكن مجرد قواعد او قانون عسكري، لا، ده كان اسلوب حياه استفاد من معظم الفلسفات الشرقيه. خد شويه مثلا من البوذيه اللي بتدعو للهدوء والتحكم بالنفس ومواجهه حاجه زي الموت بشجاعه، وخد شويه من الشنتويه اللي بتقدس الولاء للارض والامبراطور. حط على ده شويه مبادئ كونفوشيوسيه بتقدس احترام الكبير وطاعه السيد. كل هذه القيم شكلت شخصيه الساموراي. فبقى عندنا شخص بيتحلى بصفات زي الشجاعه والشرف والنبل والولاء، وجنبها هناك عداله ورحمه في التعامل. الساموراي ما كانش مطلوب منه بس يكون جزار في المعركه، كان لازم كمان يكون انسان راقي ومثقف. عشان كده عزيزي كان بيتم تدريبهم على فنون تانية خالص غير الحرب، زي مثلا الخط والرسم ونظم الشعر. المحارب المثالي يجب ان يكون عنده توازن، يكون قوي وعنيف زي العاصفه وقت الحرب، وفي نفس الوقت مسالم ومرهف الحس. المؤمنين يا عزيزي ان السيف والريشه وجهين لعمله واحده، العقل القوي هو اللي بيحرك السيف القوي، وده خلى طبقه الساموراي مش بس طبقه عسكريه، دي كمان كانت الطبقه المثقفه اللي قادت اليابان اداريا وثقافيا لقرون قدام. وعشان كده الرمز المفضل للساموراي كان زهره الكرز، زهره رقيقه وجميله بس عمرها قصير، بتفتح ايام قليله وبعد كده بتقع وتموت وهي في عز جمالها. ودي كانت فلسفه حياه الساموراي بالظبط. عيش اللحظه، اخدم سيدك بكل قوتك، وموت وانت في قمه مجدك وشبابك. مش محتاج يا عزيزي اقول لك على قد ايه الشرف مهم جدا بالنسبه للساموراي. الساموراي لو خسر في حرب او خذل سيده او اتأثر، الحل الوحيد عشان يستعيد كرامته ويغسل عاره كان الانتحار. تخص سيبوكو اللي بدانا بيه الحلقه عمليه بشعه ومؤلمه فوق الوصف. الساموراي بيلبس كمونه ابيض ويقعد في هدوء وسكينه، ويقوم كاتب قصيده وداع اخيره، وبعد كده يقوم مطلع سيفه الصغير الوكيزاشي ويقوم غرسه في جنبه الشمال، ويقوم يا عزيزي قاطع بطنه بالعرض لحد اليمين. يابانيين يا عزيزي كانوا بيعتقدوا ان الروح والعواطف بتسكن في البطن هنا، وغالبا بيبقى واقف وراء صديق او مساعد، بيقوم بعدها قاطع راسه بضربه سيف سريعه عشان بمجرد ما يخلص طقس ينهي عذاب هذا المحارب. سبوكو يا عزيزي كانت قمه الشجاعه في نظرهم ونهايه مشرفه لاي محارب. والمفارقه اشهر تنفيذ لهذا الطقس هيقترن باقل فئه محظوظه بالساموراي، الرونين. اللي اقول لك يا عزيزي ان مش كل الساموراي كانت حياتهم وردي وعايشين في قصور. لو الحروب خلصت او السيد الاقطاعي مات او خسر ارضه، الساموراي اللي كانوا بيخدموه فجاه يا عزيزي بيلاقوا نفسهم في الشارع، لا دخل ولا هدف ولا سيد. دول يا عزيزي كانوا بيسموهم رونين، كلمه معناها رجل الموجه، تشبيه بليغ لواحد تايه بالظبط زي موجة البحر. اللي يقولك يا عزيزي ان انت لو بقيت رونين انت في موقف لا تحسد عليه، لان المجتمع الياباني اساسه الولاء. فالساموراي الملوس سيد ما عندوش حد يبقى عنده ولاء ليه، كأنه كلب في الشارع. ولكن في نفس الوقت الرونين دول كان عندهم كبرياء يمنعهم يشتغلوا فلاحين او تجار، فكتير منهم يا عزيزي اكشلي كانوا بيضطروا ان هم يبيعوا دروعهم وسيوفهم عشان ياكلوا، واحيانا كان في منهم اللي بيتحول الى قطاع طرق او مرتزقه. ما انت عندك تالنت بقى وعندك اسلحه، استغلهم اكسب بيهم. من اشهر قصص الرونين اللي هتربطهم بالسبوكو هي قصه ال 47 رونين اللي حكيت لك عنهم في الاول. ثانيه واحده يا ابو حميد، ما تضحكش عليا، انت قلت لي كانوا 46 راجل، ايه اللي جاب ال 47؟ عشان تفهم يا عزيزي خليني احكي لك القصه من الاول، واللي بتعتبر واحده من اعظم قصص الولاء في تاريخ اليابان. اقطاعي اسمه اسانو في قصر الشوجن اتخانق مع مسؤول كبير اسمه كيرا. ليه؟ لانه قدم له هديه، فالراجل الثاني قعد يتريق على الهديه بتاعته، ايه الهديه اللي انت جايبها دي؟ اي كلام ده. وقتها عزيزي اسانو اتنرفز جدا، فقد اعصابه وعمل حاجه شديده الحرمانيه. عمل ايه يا ابو حميد؟ رفع سيفه وهجم على كيرا وجرحه، وكل ده بيحصل جوه القلعه. القانون وقتها عزيزي كان صارم وما فيهوش تفاهم، كان بيقول ان اللي عمله ده ضد كل التقاليد. هنا الشوجن بيأمره ان هو يعمل سبوكو وينتحر عقابا ليه. مش بس كده، ده بيصدر ارضه وبيشرد رجالته. ال 47 ساموراي بتوع اسانو دلوقتي اصبحوا رونن لان فقدوا سيدهم عمل السبوكو، وكان ممنوع عليهم قانونا ان هم ينتقموا لسيدهم، ولكنهم يا عزيزي كانوا رافضين ان هم يقبلوا هذا الظلم. فضلوا يا عزيزي مستخبين لمده سنتين كاملين، عملوا نفسهم سكرانين وضيعين عشان يخدعوا جواسيس الحكومة وجواسيس كيرة. وفي ليلة شتوية اتجمعوا وهجموا على قصر كيرة، ذبحوا الحراس وجابوا راس كيرة لقبر سيدهم أسانو كإثبات إن هم وفوا بالعهد. وبعد عزيزي ما بينفذوا انتقامهم ويستعيدوا شرف سيدهم بيقوموا مسلمين نفسهم للشوجن اللي حكم عليهم بالموت. واحتراما يا عزيزي لهذا الولاء إن هم خدوا حق سيدهم سمح لهم إن هم يموتوا عن طريق السبوكو، إن هم اللي يقتلوا نفسهم. وزي ما حكيت لك اتوزعوا على 4 قصور، والقصور دي اتجهزت لاستقبالهم في أفضل صورة، وال46 رونين ماتوا بالسبوكو، بس واحد منهم اسمه تيراساكا كيتشيمون كان جزء من 47 من البداية، ولكن لأنه كان أقل لهم رتبة قاموا بعتينه في مهمة برا طوكيو عشان يوصل أخبار انتقامهم للقرى، اعرفوا يا جماعة الرجالة بتاعتنا عملت إيه، والحظ ده الوحيد اللي تعرف عنه. ولما مات بعد سنين اتدفن يا عزيزي مع ال46 ساموراي رفاقه. الساموراي عزيزي ما يخافش غير من 2 فرملوا النسوان يا ابو حميد. لا يا عزيزي، يخاف عزيزي من النينجا والسوهي. النينجا عزيزي لم يكونوا محاربين بالمعنى التقليدي، دول كانوا جواسيس وقتل مأجورين. الساموراي كان بيحتقرهم جدا، بيعتبرهم غير شرفاء. ليه؟ لان الساموراي لما يجي يواجهك لازم يواجهك وجها لوجه ويعرفك بنفسه قبل ما يقتلك، اهلا وسهلا انا اللي هستلم تعزيك. النينجا بقى عزيزي خبيث، بيعمل حركات مش دايركت، مش سالك، ممكن مثلا يحط لك سم في الاكل، ممكن يقتلك وانت نايم، ممكن يولع في مخازن الاكل بتاعتك. والنينجا يا عزيزي ما كانش بيلبس اسود في اسود زي ما بنشوف الافلام كده، لان ده غباء وهيلفت النظر. النينجا الحقيقي كان استاذ في التنكر، يلبس تاجر، مره يلبس راهب، اي حاجه تساعده انه يدخل القلاع او المدن. وايه ظابط مخابرات بيجمع المعلومات من غير ما اي حد يشك فيه. وقت الخطر ما كانوش بيحاربوا بسيوف وشجاعه زي الساموراي، كانوا بيستخدموا اسلحه غريبه زي مثلا الشوركن او النجوم الحديديه، ودي كانت مش مهمتها انها تقتل، لا تعور، بتعطل العدو. كان عندهم عزيزي كمان سلاح المكابيشي، دي بتبقى اشواك حديد صغيره بتترمي على الارض بتقطع رجلين الخيول او الجنود في السلم كوتشات. كان معاهم قنابل دخان بيضربوها عشان يختفوا بسرعه. دول عزيزي كانوا نينجا. المنافس الثاني اللي كان عامل صداع للساموراي هم الرهبان المحاربين او السوهي. وانسى بقى صوره الراهب المسالم اللي بيقعد يتامل في الجبل ده. دول عزيزي كانوا رهبان بوذيين مسلحين عايشين في معابد حصينه زي القلاع، وعندهم جيوش خاصه محترفه. خطورتهم ما كانتش في قوتهم ولكن في انهم رجال دين ومحاربين في نفس الوقت، وده كان بيبقى حاجه محرجه جدا للساموراي عشان يقتله. عشان كده قاد زي اودا نوجونجا اضطر ان هو يشن على السوهي حرب ويحرق معابدهم، لانهم اصبحوا قوه مسلحه داخل الدوله. بوصلنا للقرن 16 وتحديدا 1582 بيتعرض نوجونجا الموحد الاول اليابان للخيانه. ومن مين يا عزيزي؟ من واحد من قط، وبيخلي نوجونجا ينهي حياته بالسبوكو. بعدها يا عزيزي بتولى الحكم واحد من حلفاء تويوتومي هيدايوشي، وده انهى اغلب حروب الممالك المتحاربه ويعتبر الموحد الثاني. ولكن يا عزيزي بعد موته بيحصل صراع على السلطه وبينتهي بوصول واحد اسمه توكوغاوا إياياسو، بيوصل الحكم سنة 1603. تخش عزيز ساعتها اليابان إلى مرحلة سلام واستقرار طويل بيمتد لقد إيه 3 قرون، وبكده بيتم اعتبار توكوغاوا الموحد الثالث لليابان. عشان يثبت هذا السلام الشوجونية الجديدة عملت نظام طبقي، نظام اسمه الشينوكوشو، نظام ال4 طبقات. شينوكوشو، الشي معناها طبقة المحاربين، ودول طبعا بيبقوا الساموراي اللي في القمة، بعديهم النو المزارعين، وبعد كده الكو الحرفيين، واخيرا في القاع الشو اللي هو التاجر، امثال بقى جيب بيزوس وايلون ماسك وكده. وعشان يا عزيزي وقتها الاقتصاد كان بسيط، العمله الرئيسيه اللي كانوا الساموراي بيقبضوا بيها مرتباتهم كانت يا عزيزي الرز. وما كانت الساموراي الحقيقيه بتتحدد بسؤال بيجي له كام شوال رز في السنه من الاراضي اللي تحت حمايته، في حسابك فيه كام رز. الرز يا عزيزي كان هو الحياه، كان هو الفلوس في نظام اقتصادي وزراعي. وبيحصل بعد كده يا عزيزي تويست لما اليابان بتنتقل الى نظام نقدي ونظام تجاري، بتتحول يا عزيزي طبقه الساموراي من طبقه زي ما شفنا غنية بشوالات الرز إلى طبقة عندها مكانتها عالية وجميلة وكل حاجة والناس بتبصلها لفوق كده، ولكن مش معها فلوس، لأن السلع والخدمات أصبحت بتتباع بفلوس ومع الوقت بقت تغلى، ولكن مرتب الساموراي بالرز ثابت. وعشان يحولوا الرز لفلوس كانوا بيعملوا إيه؟ بيروحوا للتجار أقل ناس في الطبقة، والتجار كانوا بيتحكموا في السعر براحتهم. فترة يا عزيزي الاستقرار دي اتعرفت باسم فترة إيدو، فترة خمول. دلوقتي لم يعد هناك حروب، فبالتالي الساموراي هيشتغل ايه؟ وهنا بيتحول الساموراي تدريجيا من محاربين الى موظفين بيروقراطيين ومدرسين واداريين، ومع الوقت بيتدهور بيهم الحال وبيشتغلوا في وظائف ابسط. ما انت ساموراي محارب جامد قد الدنيا، احنا خلاص ما قلناش بنحارب، يلا بقى تعالى شوف لك بوزيشن هنا، تعالى اعمل بروفايل على لينكد ان، اتصرف، اخلق معنى لوجودك. كنا بنشوف يا عزيزي ناس من الساموراي بيرهنوا سيوفهم عشان يقدروا يوفروا فلوس. السيف اللي اللي كان بيقطر دم بقى مجرد زينه، والبنادق اللي كانوا بيستخدموها اتمنعت واستخدامها شح عشان الحكومه كانت خايفه ان البنادق دي تستخدم في اي تمرد. ومع الوقت يا عزيزي مهارتهم القتاليه بقت زي سيوفهم، بدات تصدي، وابتدى الساموراي اللي عنده مهاره يحولها الى مهاره استعراضيه يكسب منها فولكلور كده نجيبه في المناسبات والاحتفالات زي الراجل بيرقص بالتنوره كده. بتوصل يا عزيزي الصدمة الحضارية لليابان سنة 1854 لما بيوصل إلى سواحل اليابان الأسطول الأمريكي بقيادة ماثيو بيري، سفن ضخمة كبيرة بمدافع حديثة. سلام عليكم، احنا بنجبركم تفتحوا موانيكم للتجارة مع العالم، مش عايزين نتاجر، بقولك بنجبركم. هنا عزيزي اليابانيين بيكتشفوا فجأة انهم متأخرين قرون عن العالم، وان روح الساموراي والسيوف والسهام والشرف مش هيكمل، خصوصا قصاد السفن والمدافع الغربية الحديدية. وانا عزيزي بيحصل انقلاب في التفكير وفي السلطة، الامبراطور بيقرر انه يستعيد سلطته من الشوغن، وبيعمل حركة تحديث كاملة معروفة باسم اصلاح ميجي، والهدف منها كان بناء دولة حديثة وجيش نظامي يعمل اسلحة متطورة زي الجيوش بتاعت اوروبا كده. وعشان عزيزي الدولة الحديثة دي تقوم كان لازم النظام القديم يتهد، ولازم طبقة الساموراي اللي احنا فرحانين بيها دي تختفي تماما. الحكومة الجديدة بتلغي كل امتيازاتهم، وبتلغي كمان نظام طبقات الأربعة، وبتمنعهم من ان هم يشيلوا السيوف في الشارع اللي كانت رمز عزتهم وفخرهم. وقتها عزيز الساموراي بيحسوا بالخيانة والإهانة، يعني احنا اللي طبقتنا كانت بتحمي البلد دي لمدة قرون دلوقتي بترمونا عشان تقلدوا الغرب. فبطبيعة الحال بدأت تحصل تمردات مسلحة، كان اشهرها تمرد اسمه تمرد ساتسوما، تمرد حصل سنة 1877، وده اللي قالها من الفيلم الشهير الساموراي الأخير لتوم كروز. الساموراي حاولوا ان هم يقفوا قدام الجيش الإمبراطوري المسلح بالمدافع والأسلحة الحديثة، ولكن النتيجة كانت محسومة ومأساوية. الإمبراطور انتصر عليهم عسكريا بالحرب واجتماعيا بالقوانين الجديدة، وبكده بينتهي عصر الساموراي رسميا، وبتختفي طبقتهم للأبد كقوة عسكرية وسياسية. الساموراي عزيزي برضو منتهوش، مفارقة إن الحكومة اللي قتلت الساموراي كطبقة هم اللي حاولوا يصحوهم كعقيدة، وحاولوا يستحضروا روحهم تاني لما احتاجوهم إمتى؟ وقت الحرب العالمية التانية. قادة الجيش الياباني وقتها عملوا غسيل مخ جماعي للجنود باستخدام كود البوشيدو، أقنعوا الجندي البسيط اللي أصله فلاح إنه وريث الساموراي العظيم، وإن شرفه الوحيد هو الموت عشان الإمبراطور. وقتها رجعنا تاني نشوف الضباط شايلين سيوف كتانة حتى لو معمولة في المصانع وجودتها أضعف، بس الرمزية كانت أهم من الجودة. والتقديس الأقصى للكود ده كان في الكاميكازي، فاكر يا عزيزي اسم الرحلة المقدسة اللي دمرت المغول زمان؟ الجيش الياباني بيقرر ان هو يدي الاسم ده للطيارين الشباب اللي بيركبوا طيارات مليانة متفجرات، بيبقى معاهم يا عزيزي بنزين يكفي رحلة الذهاب بس، مفيش عودة، نو ريتيرن، وان واي تيكت كده يا عزيزي. بقى عندك الرياح بشرية مدمرة من الانفجارات بتخش وبتدمر سفن الحلفاء، كانوا بيعملوا زي السبوكو بس الطيارات، هقتل نفسي بس المرة دي مش هقتل نفسي بس، هقتل معايا كذا حد من جنود العدو. استدعاء روح الساموراي في الوقت ده خلى الجيش الياباني خصم عنيد ومخيف، جيش ما بيعرفش كلمة الاستسلام، ليه الساموراي يفضل الموت ولا انه يتأسر عند العدو؟ وده اللي خلى معارك المحيط الهادي الشهيرة في العالم العالمية التانية دموية بشكل مرعب. بعد نهاية الحرب العالمية التانية اليابان كانت مدمرة تماما، وده بيسأل نفسهم هنبدأ منين بعد هذا الدمار؟ اليابان بتقرر لتاني مرة انها تستدعي قيم الساموراي، بس المرة دي قيم للحياة والتقدم مش للحرب والموت. اليابان الحديثة قامت ونهضت من تحت الرماد على اكتاف احفاد الساموراي، قيم البوشيدو ما ماتتش ولكن اتحولت وخدت شكل جديد، الولاء للسيد الاقطاعي تحول الى ولاء للشركة والوطن، التفاني في القتال تحول الى تفاني في العمل واتقان الصناعة، الشرف والسمعة اللي كانت اهم من الحياة لسه هي المحرك للاقتصاد الياباني. ولما العالم شاف نهضة اليابان الغريبة والتحول الكبير في مجتمعهم وقعوا يا عزيزي في غرام أسطورتهم. أفلام كوروساوا وكوباياشي بدأت تنشر سينما الساموراي في كل حتة، ومش بس الأفلام، كمان الأنمي والمانجا والفيديو جيمز، كل دي حاجات رسخت صورة الساموراي كفارس نبيل وألهمت السينما في هوليوود والعالم إن هم يتكلموا عنهم أكتر ويبنوا نفس الصورة الجميلة عنهم. حتى عندنا ما بقتش غريبة لو حد استخدم الكلمة عشان يرمز لشخص نبيل مش بيخاف، زي ما كايروكي قالوا كده، بس انا مش خايف انا ساموراي. في النهاية يا عزيزي السيوف اتكسرت والدروع بقت تحف في المتاحف، لكن الروح فضلت عايشة ومحفورة في وجدان الشعب الياباني، قيم الساموراي لسه عايشة في كل لاعب جودو او كاراتيه بيحترم خصمه وبيتدرب بجدية، وموجودة في كل انمي وقصة مانجا بتعلمنا معنى الصداقة والتضحية، وفي العائلات اليابانية لسه محتفظة بسيوف اجدادها وبيعتبروه كنز لا يقدر بثمن. الساموراي علمونا درس مهم جدا، القوة مش بس في العضلات او في السلاح المتطور، القوة الحقيقية في السيطرة على النفس وفي المعنى اللي بتعيش تعيش عشانه، وان الحياه زي زهره الكرز قصيره وممكن تنتهي في اي لحظه، فمش المهم ان انت تعيش كتير، ولكن المهم ان انت تعيش بشرف وتسيب اثر يفضل عايش بعدك. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، مش تشوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، مشترك على القناه.